الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال ومقتل جندي صهيوني جراء انفجار داخل قاعدة إسرائيلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في دمشق اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني. وشدد أمير عبداللهيان على دعم إيران وبقوة لمحور المقاومة، مؤكدا أن هذا المحور لن يسمح للصهاينة باللعب بأمن المنطقة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة أمنية وسياسية واجتماعية، معتبرا سلوك رئيس الوزراء الصهيوني والتهديدات التي يطلقها دلائل تظهر الضعف والمشاكل الموجودة في الأراضي المحتلة. وكان وزير الخارجية الإيراني عقد في دمشق محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، كما التقى الرئيس بشار الأسد والعديد من كبار المسؤولين السوريين في ثاني محطة من جولته في المنطقة. استدعت الخارجية الإيرانية سفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية. وسلمت الخارجية السفير البريطاني مذكرة ترفض الخطوات التخريبية، مشيرة إلى الخطط التي وضعتها لندن للجاسوس علي رضا أكبري لممارسة مهامه داخل البلاد. كما شددت المذكرة على أهمية محاسبة حكومة بريطانيا لإقامة اتصالات تمس بالأمن القومي الإيراني، معتبرة دعمها غير المبرر للعميل أكبري قضية منافية لمزاعم إقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. وكانت السلطات القضائية الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري، وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني. نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد أحمد حسن كحلة الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب بلدة سلوات شرق رام الله وأصيب نجله بجراح. وادعى الإعلام العبري أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود الإسرائيليين، في حين أكدت مصادر فلسطينية أن المواطن كان برفقة نجله بسيارته قبل أن يتم إخراجه بالقوة ثم قتله. بالمقابل نفذ مقاومون فلسطينيون هجومين بالأسلحة الرشاشة على حاجزين عسكريين في جنين والخليل، فيما اعتقل الصهاينة 3 شبان بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. قتل جندي صهيوني وأصيب آخرون جراء انفجار وقع الليلة الماضية داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد أن من بين المصابين توجد حالة خطيرة، فيما أصيب الجنديان الآخران بجراح طفيفة. وباشرت شرطة الاحتلال العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، وأضاف بيان الجيش أن النتائج سترفع إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. كشفت تقارير صحفية عن توجهات نظام أهل سعود إلى تغيير هيئة جبل أحد وتحويله إلى منتجع طبي سياحي، الأمر الذي أثار غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
لم يكتفي آل سعود بتجريف الآثار النبوية من الآبار والأشجار والمساجد والأودية وهدم البيوت والكثير من الآثار التاريخية، بل ينوون تنفيذ مشروع جديد يرمي إلى تجريف جبل أحد التاريخي الشهير لإقامة منتجع طبي سياحي في موقعه. المشروع الجديد يستكمل مسار هدم وشطب الإرث الإسلامي في الجزيرة العربية، حيث ينوي السعودي القيام به في إطار ما يسميه ولي العهد محمد بن سلمان الإصلاحات. ومع الإعلان عن المشروع سارت موجة غضب عارمة في أوساط المسلمين داخل المملكة وخارجها، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات وغضب وآراء تعبر عن الرفض والاستنكار.
أعتقد استمرار لما سبق قلنا مرارا من قديم وكذا، وما دام الناس ساكتين سيستمر وسيأتي ما هو أعظم من ذلك، باب التحذير من هذا المنهج وتحذير الأمة من أن تسكت على مثل هذا، لكن إذا سكتت حصل أعظم من هذا.
ويعتبر تجريف جبل أحد بحسب النشطاء خطوة لجس نبض الرأي العام لتجريف المزيد من الآثار الإسلامية خصوصا في المدينة المنورة، علاوة على وجود علامة استفهام عدة عن سبب اختيار جبل أحد لهكذا مشروع، بالرغم من وجود مئات الكيلومترات الشاسعة لإقامة مثل هذا المشروع. ورأى النشطاء أن الخطوة لا تهدف إلى تجريف أحد فحسب، بل لتجريف الآثار التاريخية الإسلامية والاستخفاف برمزية الجبل لدى المسلمين، والذي يحتضن أضرحة 70 شهيدا من صحابة الرسول الأكرم. وتحتوى اسم الحجاز في خطر، غرد الباحث سلطان العبدلي محذرا الأمة شعوبا ومثقفين من أن الصمت على ما يجري سيؤدي إلى إزالة معالم الإسلام في المدينة ومكة المكرمة، وستحول جبل أحد إلى ملجأ لليهود. وعلق أبو محمود على تغريدة العبدلي، فاعتبر أن آل سعود دمروا وطمسوا آثار الحجاز الإسلامية ومعالم الحرمين. حساب أبو الجنة علق على الخبر مطالبا الدول الإسلامية بإنقاذ جبل أحد وتحرير الحجاز. من جهته ذكر رئيس رابطة علماء المغرب العربي الحسن بن علي الكناني أن جبلي الصفا والمروة أزيلا في مكة المكرمة رغم أنهما من شعائر الله، واليوم يريدون إزالة جبل أحد الذي يحب رسول الله ويحبه، محذرا من أن معالم الحرمين تمحى لتبقى معالم غيرهما.
إلى العراق، حيث اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد حسن القدري أمريكا بالتلاعب في أسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة المقبلة. أطلقت وزارة الصحة اليمنية تحذيرا دوليا من مخاطر نفاد مخزون أدوية غسل الكلى في البلاد مع استمرار العدوان والحصار. وأوضحت الوزارة أن مؤسساتها تفتقر للمستلزمات المتعلقة بهذا المرض، مشيرا إلى إغلاق 17 مركزا في المحافظات اليمنية لنفاد المخزون، وحذرت من احتمال وقوع كارثة حقيقية تهدد حياة 5000 مريض، محملة الأمم المتحدة والمنظمات الصحية مسؤولية هذه القضية. أكدت منظمة Human Rights Watch تفاقم الأزمة الحقوقية في البحرين وغياب الحريات السياسية مع حرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم الأساسية. جاء ذلك في التقرير السنوي الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن المنظمة، والذي أشار إلى افتقار الانتخابات البرلمانية في البحرين إلى الاستقلالية والنزاهة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال ومقتل جندي صهيوني جراء انفجار داخل قاعدة إسرائيلية. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام في صبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام، خلال لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. فتابعونا مشكورين. أيها الكرام، لا شك أن من لوازم تحقيق الوحدة الإسلامية الحؤول دون تحول الخلافات المذهبية إلى تنازع وصراع. وفي هذا السياق قال سماحة قائد الثورة الإسلامية الخامنئي حفظه الله:
لقد صنعوا بذرة فاسدة لخلية سرطانية في هذه المنطقة باسم الكيان الصهيوني ليكون المقر الغربي لعدو الإسلام، لأنهم في ذلك اليوم شتتوا ودمروا وقسموا الدولة العثمانية المترامية الأطراف إلى دول عدة، ولا بد أن يكون لديهم مقر هنا حتى يتمكنوا من السيطرة دائما، ولكي لا يسمحوا بتحقيق أهداف عظيمة في هذه المنطقة. هذا المقر كان فلسطين المظلومة، هذه جلبوا الصهاينة الخبيثين والفاسدين والقتلة والعديمي الرحمة وأسكنوهم هنا وأنشأوا حكومة مزيفة وصنعوا شعبا مزيفا لهذا العمل. طبعا كان المسلمون ملتفتين أيضا. الآن يعمل الأعداء على إخراج هذا الكيان المضر وهذه الخلية السرطانية المتضخمة من عنوان العداء، وافتعال المزيد من الخلافات بين دول المنطقة. إنهم يسيطرون في كل مكان. عمليات التطبيع هذه واحدة من أكبر الخيانات تجاه الإسلام والمسلمين، وكذلك افتعال الفرقة والخلاف. فالعدو على هذا النحو إنه يعمل باستمرار.
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
مستمعينا الكرام، حول قضية الاستفادة من عبقات يوم الميلاد النبوي لتحقيق الوحدة الإسلامية قال سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله:
يجب أن نستفيد من يوم الميلاد على هذا النحو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي ذكرناه هو على هذا النحو. ولهذا جعلنا في الجمهورية الإسلامية هذا اليوم يوم عيد، وجعلناه يوم الوحدة، أي من 12 من ربيع الأول الذي هو رواية أهل السنة لمولد النبي صلى الله عليه وآله، إلى 17 من ربيع الأول وهو الرواية الشيعية. جعلنا أسبوعا احتفاليا بين هذين اليومين، وأطلق عليه اسم أسبوع الوحدة. طبعا كانت خطوة جيدة، لكن ينبغي تحقيقها، ولا بد لنا من الاتجاه نحو تطبيقها. حسنا، قد تقولون نحن لسنا الرؤساء لهذه الدول. نعم، لدى الرؤساء دوافع أخرى، لديهم دوافع سياسية وأهداف أخرى، لكن المثقفين والعلماء والكتاب والشعراء والحكماء والنخب والخواص في أي بلد قادرون على جعل الأجواء مختلفة عما يريده العدو، فحين تتبدل الأجواء يصير تحقيق هذه النتيجة أسهل.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، تطرق سماحة السيد القائد إلى موضوع قضية حماية مصالح الأمة الإسلامية عبر الوحدة والاتحاد.
ماذا تعني الوحدة؟ المراد من الوحدة ليس الوحدة المذهبية قطعا، أي أن يتحول هذا إلى مذهب ذاك وذاك إلى مذهب هذا. كلا، ليس هذا المراد قطعا، ولا الوحدة الجغرافية أيضا كما حدث في الستينيات والسبعينيات من القرن الميلادي الماضي، عندما اتحدت بعض الدول العربية وأعلنت أنها كيان واحد، وهو ما لم يتحقق وغير ممكن أيضا. ليس هذا المراد. المراد من الوحدة هو الوحدة في حماية مصالح الأمة الإسلامية. أولا، دعونا نحدد أين مصالح الأمة الإسلامية وما هي، وبعد ذلك فلتتفق الشعوب مع بعضها بعضا في هذا الصدد. وإذا ما اهتدت الحكومات إلى هذا الطريق إن شاء الله، ووجه الله قلوبها في هذا الاتجاه، فليتوافقوا في سياق مصالح الأمة الإسلامية، وليروا ما تحتاجه الأمة اليوم، ومن يجب أن تعادي وكيف، ومن تصادق وكيف، فليتوافقوا على هذه التوجهات عبر المحادثات والمفاوضات، وليسيروا في هذا الاتجاه. هذا هو المراد، العمل معا ضد مخططات الاستكبار.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله على رسول الله وأهل بيته الأطهار. كلامهم نور، نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بما أنزله من نور بكتابه، وبما أنطق به نبيه الذي لا ينطق عن الهوى، وبما أورثه رسول الله وألهمه الله لأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم. في الكافي المجلد الثاني صفحة 18 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام، التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفية السمحة، ولا رهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله، وزاده الوضوء، وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل، وأحل له المغنم والفيء، ونصره بالرعب، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والإنس، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم، ثم كلف ما لم يكلف أحد من الأنبياء، وأنزل عليه سيف من السماء في غير غمد، وقيل له قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام يبين موقعية رسالة النبي صلى الله عليه وآله من رسالات الأنبياء. الشرائع بدأت من نبي الله نوح. قبل نبي الله نوح كان مجتمعا فيه أنبياء ويعيش على الفطرة، ونحن لا نقبل ما يقوله الغربيون بتحليلاتهم بخرافاتهم عن عمر الإنسان على الأرض، وعن أن آدم كان متوحشا وبني آدم كانوا متوحشين. كلا، لا نقبل هذا. نحن نقول أن الله عز وجل منذ خلق آدم عنده أنزله إلى الأرض نبيا، أنزله إلى الأرض، علمه الأسماء كلها، أنزله إلى الأرض والصحف لآدم والقراءة والكتابة. نعم، حياتهم كانت بسيطة، وحياة آدم وأبناء كانت بسيطة، لكن على مستوى من الوعي والعلم جبرائيل ينزل، الملائكة تنزل، علموه الزراعة، وحج آدم، عندنا رواية حج آدم وطاف بالبيت، وآدم وحواء يلبسان جلود البقر. صحيح أنه كانت حياتهم بدائية، ولكن كان الوعي والفهم والمعرفة بالله والعقيدة والتوجيه الإلهي من أول الأمر. انقسم بنو آدم إلى قسمين، قسم قابيل الأشرار وحزب إبليس، وقسم الذين أطاعوا آدم وهم القلة، وهابيل ثم قتل هابيل بيد قابيل، ابن هابيل بقي هبة الله، بعدين على كبر الله أعطى لآدم شيث. والأصح في رأيي أن آدم لم يكن له بنات، قابيل تزوج من جنية، وهبة الله أو شيث تزوج، أنزل الله عز وجل له حوراء، وكما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل أعظم من أن يجعل أنبياءه وأولياءه من أولاد زنا. يرد الإمام الباقر عليه السلام على الذين يقولون أن آدم كان له بنات وأولاد وزوج بناته من أولاده، هذا من قصص اليهود ومما رفضه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. المهم، إلى نوح كان المجتمع الإنساني مجتمعا على الفطرة. حصل الخلاف، أنزل الله الشريعة. بطبيعة العيش الاجتماعي والمدنية يحتاج الناس فيها إلى قوانين، كانت بالأول سنن وسلوك على الفطرة، ثم كانت شريعة. شرائع الله عز وجل على يد أنبيائه أولي العزم، مثل مراحل، كيف أن المرحلة الابتدائية، المرحلة الجامعية، مرحلة الدراسات العليا، مرحلة الأعلى البروفيسورية مثلا. هذه المراحل في الشرائع الإلهية بدأت بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وختمت برسول الله صلى الله عليه وآله، كما سيأتي حديث فيه تفصيلها. هذه الشرائع مضمونها، مضمون الشرائع، هناك ثوابت فيها دائمة، ثوابت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعل الخير، الحسن والقبيح، هذه عناصر ثابتة فيها، حاجات البشرية ثابتة فيها، والعقيدة ثابتة في كل الشرائع. الشريعة التي تأتي تنسخ الشريعة السابقة وتكون هي الشريعة التي بدلها، وكل هذه الشرائع مقدمة للصيغة الإلهية الكاملة للشريعة التي أنزلت على الرسول، سيد الرسل، أعظم الرسل، خاتم الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شريعته خاتمة الشرائع، وفيها كل العناصر اللازمة من الشرائع السابقة. لما يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعني هذه العناصر من شرائعهم الله أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله، ومنها عناصر عقيدية ومنها عناصر سلوكية، التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، هذه عقائد، هذه ثابتة من آدم وفي كل الرسل، أمره بالتوحيد، خلقكم واحد، والإخلاص لله عز وجل وتنزيهه، وخلع الأنداد، عدم عبادة الأنداد لله عز وجل من أصنام أو بشر أو غيرها. وسيأتي بقية هذا الحديث، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله.
الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الانحطاط القيمي في المجتمع الأمريكي، عنوان الحلقة الانحطاط القيمي عند أمريكا. تابعونا. تحية لكم من جديد مستمعينا الأفاضل. الأفول الأمريكي وهو على الأبواب، فعلا عندما نتحرى التاريخ نرى أن كثيرا من الأقوام البشرية قد حل بهم البوار وتمزقوا شر ممزق نتيجة لانحرافاتهم الأخلاقية. وكما رأينا في التاريخ حكاما عرضوا شعوبهم لمصائب أليمة وويلات نتيجة لضعفهم الأخلاقي، وكم يوجد من أمراء فاسدين وقيادات عسكرية متعنتة عرضوا حياة جنودهم للخطر الفادح بسبب استبدادهم بالرأي وعدم تمسكهم بالقيم الأخلاقية والإنسانية ودعمهم للأمور المنحطة. وهذا الأمر يؤدي بالحكومات والسلطات إلى الأفول والانهيار، فإن أمريكا أعزائي الكرام العديمة الأخلاق أصبحت في حالة تدهور سياسي وتدهور مدني وتدهور أخلاقي. فالأمر الذي يحكي عن تراجع النظام السياسي والمدني والأخلاقي الأمريكي وتحركات السلطة الأمريكية على الصعيدين المحلي والدولي. سيداتي أنساتي سادتي، ومن الانحطاط القيمي ما مارسه الأمريكان بحق غيرهم لا سيما السجناء في معتقلاتهم، ولا تزال فضيحة سجن أبي غريب في العراق هي العنوان الأبرز لذلك الانحطاط، وستبقى ذكراه صرخة مدوية وعالقة في أذهان كل المسلمين. ولا يكاد يشك أحد من المتابعين في أن هذا الانحطاط ممنهج ولم يكن صدفة من المصادفات. وقد وردت في هذا الموضوع تقارير عن حدوث ممارسات تعر قسرية في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتانامو في كوبا، إلا أن ما حدث في سجن أبي غريب كان الأكثر بشاعة وشناعة طبقا للمقابلات التي تمت مع ضحايا تلك الأعمال المشينة ومن تقارير مجموعات لحقوق الإنسان ووفقا لشهادات من معتقلين وجنود. هذه بعض الدلائل التي تدل على سريان الانحطاط والفساد القيمي في المجتمع الأمريكي كسريان النار في الهشيم. ولو تحدثنا عن فساد القيم والأخلاق داخل المجتمع الأمريكي وحشدنا الشواهد على ذلك ونقلنا اعترافاتهم وعددنا نسب جرائم العنف والقتل والخطف والاغتصاب والشذوذ والعنوسة والطلاق والاتجار بالبشر والانتحار وكل ما يدل على فساد القيم من ميل وانحراف عن الفطرة لما اتسع المجال لذلك. وقد نشرت في هذا كثير من الأبحاث والدراسات يمكن للباحث الرجوع إليها، ويكفينا لإثبات هذا الانحطاط القيمي شهادات بعض الغربيين من مفكرين وباحثين وقادة. فالجميع يدرك أن التقدم في الجانب المادي وحده لا يكفي للنهوض والقيام، ويقررون أنه لابد من العودة إلى القيم والأخلاق. لذلك يقول جيمس بيترسون وبيتر كام إن 80% من الأمريكيين يؤيدون تدريس المبادئ والقيم الأخلاقية في المدارس الأمريكية، ويعتقد الكثيرون أن الانحطاط الأخلاقي هو المشكلة التي تعاني منها البلاد، وهي التي أدت بالبلاد نحو الأفول والانهيار. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم: الانحطاط القيمي عند أمريكا. مستمعينا الأفاضل، قبل انطلاق مونديال كأس العالم في قطر، تابعنا عاصفة من الضغوط الأمريكية الغربية على قطر والفيفا بهدف السماح للاعبي المنتخبات والمشجعين بارتداء ملابس عليها شعارات الشواذ. كانت الدعوة التي أطلقتها أمريكا وبعض الدول وجمعيات غربية تهدف إلى استغلال الحدث الرياضي العالمي في قطر للترويج للشذوذ والإفساد الأخلاقي عبر ارتداء اللاعبين الذين يحظون بمتابعة الملايين من أنحاء العالم لملابس عليها شعارات الشواذ. الألوان الستة والسماح للمشجعين والصحفيين والمدربين كذلك بارتداء ذات الشعارات، وقد تسبب الرفض القطري وموقف الفيفا في حملة إعلامية هجومية على قطر يتبناها الإعلام الأمريكي والغربي. بالمختصر أعزائي الكرام، أراد الغرب وأمريكا يكون المونديال في قطر حدثا عالميا لتطبيع هذه الفاحشة الخطيرة لدى البشر جميعا، التي باتت تمثل تهديدا مصيريا خطيرا على البشرية جمعاء. أراد الغرب وأمريكا أن يكرس الشذوذ كقيمة محمية بقوانين عالمية. في أمريكا حكم على شاب أمريكي بالسجن 16 عاما لمجرد أنه قام بحرق علم الشواذ، فحكمت عليه المحكمة بالسجن 15 عاما بسبب إهانة الشواذ وسنة واحدة بسبب تهوره في استعمال النار. في عام 2015 أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما تاريخيا يقضي بمنح الشواذ حق الزواج في كافة الولايات المتحدة، يعني يتزوج الرجل الرجل ويتزوج المرأة المرأة. وكان تعليق رئيس أقوى دولة في العصر الحديث في ذلك الوقت باراك أوباما هو أنه قال إن هذا الحكم انتصار لأمريكا وانتصار للحب. تخيل المستمع الكريم أن هذا التمرد على الفطرة والانحراف عن سلوك البشر الأسوياء أصبح فعلا مشروعا يحمد الانتصار له ويمجد من ضحى من أجله. فالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة وسخر له ما في الأرض جميعا قد أصبح في ظل هذه الحضارة عبدا للآلة أو ترسا في المصنع. روحه مكبلة في سجن المادة لا يتغلب على مآسيه وآلامه إلا بما يهلك بدنه ويسلب روحه وعقله من مسكر يشربه أو مخدر يتعاطى. لذلك أعزائي الكرام، كان ثمة تناسب بين ظاهرة الخواء الروحي وبين زيادة معدلات الأمراض والانتحار.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 55 بتوقيت طهران، أي الساعة 22 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 43 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
بعد أن نشرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إحصائيات جديدة تنبئ عن زيادة عدد الوفيات بسبب الانتحار في الولايات المتحدة، زيادة مريعة منذ 1999 للميلاد. يشير الدكتور كلاري روتلبرغ عالم النفس والسلوك إلى أزمة الإنسان الحديث، وهي أزمة انعدام المعنى، حيث يربط بين الشعور بحالة انعدام المعنى في حياة الإنسان وبين شرب الخمر وإدمان المخدرات والاكتئاب والقلق ومن ثم الانتحار. يقول كلاري: عندما يتعرض الناس لفقد المعنى والضغوط والصدمات، حينها يكون الذين يعتقدون أن لحياتهم غاية قابلية أكثر للمواجهة والتغلب على المحن والتعافي منها. لذلك أصبحت حاجة الإنسان الغربي والأمريكي للانتحار أمرا متفهما، فنشأت في عدد من البلاد الأوروبية وأمريكا منظمات ومراكز تقدم خدمة المساعدة على إنهاء الحياة لتخفيف المعاناة والألم، وهو ما يعرف بالقتل الرحيم. وينظر إلى هذه العملية على أنها أحد تطبيقات الحرية الشخصية، فكل إنسان له الحرية المطلقة لوضع النهاية لحياته، وله الحق في الموت بكرامة كما يزعمون، بعد بداية فترة العدوان من قبل الولايات المتحدة لم تعد تتكرر العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في السباق في هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتقد مجموعة من المفكرين أنه في الحالة الأكثر تفاؤلا لم تعد الولايات المتحدة قوة مهيمنة، والآن العصر عصر القوى المتعددة. إلى هنا أعزائي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامي للقاعد. وصل علياني قال فلنستعد لك سلام للقائد. يكمن قلبنا ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء كعلي بن مهزيان السليم رغم سني الصغير أنا كعمار ومالك.
متى تأتي لنا يكمن القلبنا ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء كعلي بن مهزي آل السالك رغم سني الصغير أنا كعمار ومالي.
سلامي للقائد من جيلك الواعد المحف في نهجك سلامي للقائد أصل عدياني قال فلنستعد لك سلامي للقائد. مضر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس مضر حجمي الصغير كم صغير ثائر للدين حارس مضر حجمي الصغير قدوة القاسم يبقى وعلي الشهيد لا تنظر عمري ادعوني عند الصلاة أكلكم مثل زهير وسعيد لا تنظر عمري لك في كفي أدعو العجل يا سيدي لا تنظر عمري بأبي أنت وأمي وبما تشاء أفتدي
وبما تشاء
في نهجك سلامي للقائد أصل عدياني قال فلنستعد لك